الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. حديث جامع أيها الإخوة، دل الحديث المسلمين على سبيل النجاة إذا أخذوا بهذا الحديث العداوة والبغضاء من الأخلاق الذميمة. إذا وجد في نفس، فإن هذه النفس تعيش خبيثة وتمر خبيثة إذا لم يكن إلى الله، إذا لم يستغفر الله. لا تباغضوا، لأن البغض والعداوة تحرق صاحبها، لأن نارها مظلمة ولأن آثارها سلبية عظيمة متعدية. على أي شيء تفرق الله بين الناس أيها الإخوة؟ على لعاب من لعاب الدنيا، على شيء زهيد من المال، على قطعة أرض، على منصب، على فكرة من المال. إن نفس المغضب مظلمة لا يحب الخير للآخرين. لا تباغضوا ولا تقاطعوا. لقد أنشبت القطيعة أطفالا أين الناس أيها الإخوة؟ هل سمعتم أن أبا يقاطع أبناءه أو العكس؟ هنالك النماذج الكثيرة. هل سمعتم الجار يقاطع جاره؟ وقد أوصى النبي بالجار حتى كان أن يولده. هل سمعتم أن الزملاء في العمل في الوظيفة كل يتوسط بالآخر الزوائر يقاطعه من أجل كلمة؟ لأن القطيعة تؤدي إلى الظلمة، ظلمة النفس. كيف يقبل الله من إنسان فقير للآخرين، من إنسان يقاطع الآخرين وقد أمر بالمودة والمحبة والإخوة؟ ألا نقرأ كتاب الله؟ إنما المؤمنون إخوة وكونوا عباد الله إخوانا. إذا لماذا يمشي الواحد منا إلى هذه الأخلاق الذميمة؟ ليسها تقف عند هذا الإنسان، ولكنها تتعدى إلى أسرته، إلى أبنائه، فيصبح هذا الإنسان المقاطع الضئيل مثلا سيئا بين عباد الله. والأمثل من ذلك أنه إن كان من الوجهاء في قومه، أو إن كان من أصحاب العلم في قومه، أو إن كان من أصحاب المنصب في قومه، إذا هذا الإنسان يعطي المثل السيء للناشئة، للأجيال، لأن التاريخ سيتحدث عن أمثال هؤلاء، ولأن الناس سينقلون أيضا هذه الأخلاق العظيمة عن أمثال هؤلاء. لا تغافلوا والنهي بالتكريم أيها الإخوة، يحرم التباغض، يحرم التقاطع. إذا لم يوافقك الزميل في الرأي تقاطعه، تبغضه. أين الحوار البناء؟ أين التفاهم حتى نصل إلى الحق وإلى الحقيقة؟ كل هذا رميناه وراءه بنا. ولا تحاسدوا، الحسد ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد هو الذي يحلف الدين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يقتل الحسنات كما تقتل النار الحطب. الحطب كيف تأكله النار؟ كذلك لا يبقى لهذا الحسود، لا يبقى لهذا الحاسد حسنة واحدة. نعم، جبل في النفوس أيها الإخوة على حب الظهور، جبل في النفوس على الرفعة، لكن بعض النفوس لا تلتزم بأوامر الله، وبعض النفوس إذا رأت نعمة من النعم جاءت لأخيه المسلم، لإنسان، نعمة المال، نعمة العلم، نعمة الجاه، نعمة الولد، إذا رأى أن هذه النعمة جاءت لهذا الإنسان فلا الخبيث تكره هذه النعم، اي انها تحسن هذا الانسان الذي انعم الله عليه، اي يتمنى زوال كل نعمه جاءت الى هذا الانسان، يتمنى زوال العلم، المال، الولد، الجاه. وهذا الذي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض النفوس الرضية المؤمنة ترى نعمة من النعم أنعمها الله على إنسان، فإن الطرف الثاني يتمنى أن يكون عنده من العلم، يتمنى أن يكون عنده من الولد، يتمنى أن يكون عنده من المال، حتى يصنع بهذه النعم مثل ما يصنع ذلك الإنسان الذي عنده المال لا يسأل على عباد الله، يعطي كل ذي حق حقه من هذا المال، يوظفه في سبيل طاعة الله، فيتمنى الذي أن يكون عنده مال حتى يسخره، حتى يوظفه في طاعة الله. هذه هي الخطة أيها الإخوة. هذا الحسود، هذا يخطئ هذا الإنسان، يتمنى أن يكون عنده المال والعلم والولد، لأنه ربى أولاده تربية إسلامية باطلة، فيتمنى أن يكون عنده من الولد حتى يربي أولاده الأول الذي أنعم الله عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غلطة، مش الحسد المذموم المحرم في غلطة، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن حفظ كتاب الله، يفهم كتاب الله، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الإنسان الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن، حقيق أن يقوى، وأن نتمنى جميعا أن نحفظ كتاب الله، فإن لم نحفظه عن ظهر القلب أن نفهم آياتها، أن نفهمها، وأن نعرف الأحكام الشرعية حتى نبلغها إلى عباد الله. وصاحب القرآن يحفظ لأنه يقوم به آناء الليل في صلاة، في عبادة. من أراد أن يكلم بالله فليقرأ القرآن، وكذلك لا يتناول في النهار أن يردد آيات الله وأن يقرأ كتاب الله، لأن لسانه رب دائما بذكر الله عز وجل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله آناء الليل وآناء النهار. إذا صاحب هذا المال، نقول صاحب هذا المال تجاوزا أيها الإخوة، وإلا فإن المال لله، والإنسان ما هو إلا مستخلف على هذا المال، مؤتمن عليه، والله يخاطبنا بقوله: وأنفقوا مما جعلكم إذا يخرج زكاة المال، لا يبخل في الصدقات التطوعية، يهب لنا جميع الناس المعوزين، الأرامل، اليتامى، طلاب العلم الشرعي أو غير الشرعي، إن كانوا على خلق ودين. رجل آتاه الله مالا، لكن هذا الإنسان الذي حصل على المال حصل عليه بطريق حلال، لم لم ينهى لم يختلف المال العام لم يعتدي على حقه الاخرين كتب المال من الوجوب التي شرعها الله عز وجل اصحاب الاموال الذين تطالبهم الدوله الذين نهبوا وتركوا وغادروا البلاد وكانوا يعيشون فسادا في الارض في بلدنا ايها الاخوه هؤلاء اخذوا نهبوا ولكن الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم على كل قرش لم يكن من حلال ايما لحم ايما لحم نبت من شط فالنار اولى به هذه الاموال اشتكتوه لان المال لله ان اعدوا هذا المال الذي نهبوه وتابوا الى الله لعل وعسى ان يغفر الله لهم لانهم نهبوا لقمه الفقير الواطن الفقير والجائع والأرملة واليتيم والموظف البسيط الذي يسعى على معيشة أولاده إذا رجل آتاه الله مالا بطريق الحلال بطريق المشروع إدارة صناعة زراعة أي نوع من أنواع العمل المشروع لكن هذا الإنسان لم يجد المال لأن الله حذر من كنز المال وإنما يجعل المال في جيبه ولا يجعله في قلبه لا يعود هذا المال ونحن نريد من أصحاب الأموال في بلدنا وهم كثر أن يتنازلوا عن شيء من هذا المال هل يريدون زكاة المال؟ هل يتصدقون؟ المحتاجين والمرادين في شمال البلاد وجنوبها وغربها وشرقها هل بقي جائع لم يأخذ من مال الله سيحاسبون على ذلك فصاحب هذا المال ينتفه اناء الليل واناء النهار ولا يتولى وأسباب الحسد أيها الإخوة وأردت أن أركز على هذا الخلق المذموم حقيقة الحسد أسبابه العداوة والبغضاء أسبابه العجب بالنفس من أسبابه خبث النفس لا تجد نفسا خبيثة إلا وهي عجوزة ولن تجد نفسا طيبة إلا وهي منفقة ومحبة للخير وأشد أسباب الحسد العداوة والبغضاء أيها أما علاج الحسد هذا الخلق المذموم ترى يكون في الزهد في الدنيا
لا حول ولا قوة إلا بالله
ترى يكون في التوبة إلى الله عز وجل ترى يكون في النظر في مآل النعم وما يحدث لهذه النعم من مال ومن في الدنيا وكتاب الله على هذه النعم في الآخرة ولا تحاسبوا إياكم والحسد أيها الإخوة كما روى الزبير بن العوام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء إذا هذا داء عظيم مرض فعلينا ان نتعاون مع بعضنا البعض بالتناصر حتى نتخلص من هذا الداء المدموم وتكمله الحديث. ولا تدابروا ولا تدابروا، مش كل واحد يعرض عن الثاني اكبر. ان جاء يمر قدام جاره ما يقول السلام عليكم، الاب ما يقول لك السلام عليكم، الزميل في العمل ما يقول اللي هو زميله السلام عليكم. لا بد من التواضع، لا بد من دفن الانا في الاعماق يا اخوه، حتى اقوى وتصفو الخوف وحتى ترتقي وتكمو عند الله عز وجل، وكونوا عباد الله يا اخوه. هذه المحصله النهائيه ان نكون من عباد الله المتاخين في دين الله عز وجل حبا وعطاء وتكريما، وان يشكر كل واحد منا بشعور الاخرين. عندها يكون المجتمع نظيفا بعد ان كان الفرد نظيفا بكل تعابير النظافه الماديه والمعنويه. نسال الله ان يرحمنا وان يغفر لنا وان يتولانا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه انه هو
واشكروه يشكر لكم وانت يا أخي.